بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عندما ننظر إلى ما ينيف على 1400 عام، نجد أن وسائل الإعلام التي كانت متاحة في ذلك العصر هي وسيلة واحدة، وهي الشعر. كان الشاعر وسيلة إعلام مهمة يستفيد منها الكل، وتؤثر في المجتمع بالتأثير الفاعل. يذكرون أن إحدى القبائل العربية واسمها أنف الناقة، وهذا اسم قبيح وليس بجميل، وكان أهل تلك القبيلة يخجلون من هذه التسمية. جاءوا إلى الحطيئة وهو شاعر مخضرم معروف، فقالوا له: نريد أن تقول فينا أبياتا لنرفع عن أنفسنا هذا العيب. فقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا. يقول هؤلاء قوم لا يساويهم أحد، هم أنف الناقة وغيرهم ذنب الناقة، وهل هناك شخص يفضل الذنب على الأنف؟ فصار الواحد من هذه القبيلة إذا سئل من أي القبائل أنت، شمخ بأنفه وقال: من أنف الناقة. وهذه القصيدة وهذه القصة تدل على مدى تأثير الإعلام في ذلك العصر، وهو الشعر، واستمر تأثير الشعر إلى ما بعد العصر النبوي وعصر الخلافة الأموية وعصر الخلافة العباسية، باعتبار أنه ليس هناك من وسائل الإعلام إلا الشعر. وعندما نرجع بأنظارنا إلى هذا العصر، نجد أن وسائل الإعلام قد تنوعت واختلفت وتباينت، وصار الشعر واحدا من وسائل الإعلام، ولكن لعله في آخر القائمة، بعد أن كان هو في أول القائمة، أو ربما يكون هو الوحيد من غير مزاحم. لما نأتي إلى وسائل الإعلام المعاصرة، نجد أن وسائل الإعلام قد كثرت وتشعرت وتسهلت للكل. في السابق، لعله قبل 20 عاما، ما كان يتاح للفرد العادي أن يسمع صوته إلى أن يسمع صوته إلى جميع أنحاء الدنيا. ولكن في هذا اليوم استطاع الفرد العادي بجهود عادية وبأموال قليلة أن يسمع صوته إلى جميع الدنيا، وفي نفس اللحظة عبر وسيلة من وسائل الإعلام التي صارت متاحة للكل وهي الإنترنت، والتي اتصفت بأنها تعطي كل إنسان حرية ما كانت متاحة فيما سبق. فلذلك يستطيع كل إنسان أن يتكلم بصوته، بصورته، بكتابته في الإنترنت بكامل الحرية، ويعبر عن جميع آرائه بكل سهولة وبعدم خوف وبعدم حذر. وسائل الإعلام هذه التي انتشرت في عصرنا الحاضر لا شك أنها هي في نفسها وسائل يمكن استعمالها، يمكن استعمالها فيما ينفع ويمكن استعمالها فيما يضر، فهي سلاح ذو حدين. يمكن أن يستفاد منها بالاستفادة التي تطور الإنسان والتي تنفع المجتمع، ويمكن أن تكون وسيلة هدم ووسيلة فساد بصورة واسعة جدا. هذه وسائل الإعلام التي الآن نجدها يمكن لنا أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول وسائل الإعلام التي نتأثر بها، والقسم الثاني وسائل الإعلام التي نستطيع بها أن نؤثر في الآخرين. أما النوع الأول وهو وسائل الإعلام التي نتأثر بها كالفضائيات، أيضا كالإنترنت، كالصحف، كالمجلات، كالكتب، وكغيرها من الوسائل الأخرى. هذه الوسائل ينبغي أن نتعامل معها أولا بحذر ويقظة، لأن هذه الوسائل متاحة إلى فئات مختلفة، وتستعملها تلك الفئات في أغراضها الدينية، السياسية، الاجتماعية، الأخلاقية وغيرها. فلذلك ينبغي التعامل معها بحذر وبيقظة، فنتخير وننتقي من وسائل الإعلام الوسائل التي يمكن أن نستفيد منها. وأيضا ينبغي أن نتيحها إلى أبنائنا الذين يستفيدون منها، لأن الآن وسائل الإعلام التي هي متاحة في بيوتنا ومتيسرة إلى أبنائنا، هذه الوسائل تؤثر في الأبناء تأثيرا بالغا. في إحدى السنين لما كنا في النجف الأشرف جاء بعض الزوار إلى هناك، فرأيت طفلا غلاما يعني لعله عمره 18 سنين صاعد إلى أعلى، ويقولون إن هذا الصبي يتكلم باللغة الفصحى. لماذا؟ متأثر ببعض الأفلام الكرتونية ومتأثر ببعض الشخصيات الكرتونية، يقولون ونحن نخاف في يوم من الأيام أن يقفز من الأعلى إلى الأسفل. طبيعي باعتبار أن هذه الوسائل تؤثر في النشأ وتؤثر في الشباب وتؤثر حتى في الكبار، تؤثر حتى في الكبار، ولها تأثير سحري عجيب، وهي تستهدف أكبر فئة من الناس ومن المجتمعات وتطال كل أحد. يعني لا تجد إنسان كبير أو صغير لا يتأثر بوسائل الإعلام، وكل إنسان يتأثر بنوع خاص من وسائل الإعلام التي تناسبه والتي تلائمه. فلذلك ينبغي أن ننتقي من وسائل الإعلام ما كان مفيدا، وأن نتخير لأبنائنا ولشبابنا ولنشئنا وسائل الإعلام التي تنفعهم ولا تضرهم. وينبغي أن يكون هناك حسن اختيار. الآن وسائل الإعلام تهدف إلى جذب الناس، ولذلك هناك التلفزيونات، هناك المسلسلات، هناك السينمات وغير ذلك التي تعرض الأفلام وتعرض كل ما هو جديد وكل ما هو شيق ومثير وجذاب إلى الشباب وإلى النشأ. فهنا ينبغي للموجه أن يوجه هؤلاء الشباب إلى تخير مشاهدة القنوات النافعة والقنوات المفيدة، سواء كانت دينية أم علمية أم اجتماعية، والتحذير من الانخداع بالمسلسلات الهدامة والأفلام السيئة المغرضة التي تحمل أفكارا يراد بها هدم الأخلاق في المجتمعات الإسلامية وهدم المبادئ التي تربت عليها أو تربى عليها المسلمون. فإذا الغاية من تخير مشاهدة القنوات أو الدخول في المنتديات والمواقع على شبكة الإنترنت، هو الغاية هو طلب الفائدة لا تحقيق مجرد التسلية، لأنه قد يكون البعض يهدف فقط إلى التسلية، وهذا شيء خطر جدا، لأنه متى ما كان هدفه التسلية فقط فإن هذا يجره إلى مشاهدة القنوات الهدامة والدخول في المواقع السيئة التي تضر فكريا وأخلاقيا وغير ذلك. النوع الثاني من وسائل الإعلام هي وسائل الإعلام التي هي متاحة إلى الكل، ويستطيع الكثير منا أن يؤثر في الناس عبر هذه الوسائل. لابد أن نلتفت إلى أن هذه الأمور التي أتيحت لنا في هذا الزمان مثل الإنترنت ما كانت متاحة لأسلافنا السابقين، وما كانت هذه الوسائل متيسرة إلى علماء الشيعة السابقين، وما كانت في متناول غيرنا من الذين سبقونا في الأعمار وفي السنين التي سلفت. فإذا هذه الوسائل لما أتيحت لنا وباستطاعتنا أن نستفيد منها الفائدة الصحيحة، لنعتبر أن هذه فرصة أتيحت لنا في هذا الزمان، وكما قلت فرصة لم تتح لغيرنا. والمذهب الشيعي كما تعلمون منذ نشوئه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يمثل الإسلام الحقيقي إلى ما قبل تقريبا 15 سنة، ما كان المذهب الشيعي قد أتيح إليه أن يصل إلى أي إنسان في هذه الدنيا. ما كان العالم الشيعي باستطاعته أن يوصل صوته إلى من هم في مدينة مجاورة بالنسبة إلى مدينته. أما اليوم فباستطاعة كل واحد منا أن يوصل صوت الشيعة إلى جميع أنحاء الدنيا من دون أن يبذل المزيد من الجهد، ومن دون أن يتكلف صرف الأموال الطائلة. فهذه فرصة ينبغي استغلالها الاستغلال الصحيح، كما أنها في نفس الوقت هي مسؤولية. الآن نحن بتيسر هذه الوسائل نحن مسؤولون عن استخدام هذه الوسائل التي أتيحت لنا الاستعمال الصحيح. مع الأسف الآن نجد هناك منتديات شيعية، غرف شيعية في البالتوك مثلا، استغلت هذه الوسائل استغلالا سيئا، استغلت هذه الوسائل في الطعن في مراجع الشيعة وفي علماء الشيعة وفي التشكيك في عقائد الشيعة، بدلا من أن تستغل هذه المواقع في الدفاع عن علماء ومراجع الشيعة وفي الذب عن حريم هذا المذهب. افتتحت منتديات الغاية منها هي تصفية الحسابات، والغاية منها هي التشهير وتسقيط بعض رموز الطائفة، سواء كان على المستوى الأول وهم مراجع المذهب، أو على المستويات الأخرى وهم علماء الطائفة. فهذه المواقع هي مسؤولية، لا ينبغي أن يتحملها إلا من كان كفءا لها ومن كان أهلا للقيام بمسؤوليتها. ثم ينبغي أن تكون هذه المواقع هادفة، ينبغي أن نجعل وسائل الإعلام التي أتيحت لنا والتي نستطيع أن نؤثر بها على الآخرين أن تكون هادفة. لما نأتي إلى المواقع الشيعية والغرف الشيعية وربما حتى القنوات، نجد أن جملة منها لما تأتي إلى مادتها تجد أنها مادة فارغة، مادة لا تستحق أن تنشر وأن يبذل هناك أي جهد في سبيل نشرها وفي سبيل إذاعتها. لما تدخل على بعض المواقع الشيعية تجد أن هناك اهتمام بأمور تافهة لا فائدة فيها من جهة دينية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ولا غير ذلك، فقط من أجل تضييع الوقت ومن أجل إنشاء علاقات بين الجنسين. فإذا ينبغي أن يستفاد من هذه المواقع بالاستفادة الصحيحة، والاستفادة من هذه المواقع يتحقق بسلوك عدة خطوات. أولا، لابد من اختيار المادة المهمة. هناك مادة صحيحة وهناك مادة مهمة. المادة الصحيحة كل ما هو موجود في العقائد الإمامية والأحكام الشرعية التي ذكرها علماء الطائفة، هذه مادة صحيحة، ولكن هناك منها ما هو مهم ينبغي أن يطرح، وهناك منها ما هو غير مهم في وقتنا الحاضر، بل ربما يكون عديم الفائدة. مثلا عندما نأتي ونتكلم في أحكام الإماء، شراء العبيد وأحكام الإماء، لما تشتري أمة ماذا تصنع؟ هل يجوز مواقعتها بمجرد اشترائها أو شرائها، أو أنه يجب استبراؤها؟ هل يجوز إباحتها وتحليلها للآخرين أم لا؟ هل يجوز تزويجها أو لا يجوز؟ هل المملوك والمملوكة يملك أو لا يملك؟ هذه مسائل ذكرت في الكتب الفقهية، ولكن في عصرنا الحاضر هذه مسائل ليست محل ابتلاء، فهي وإن كانت صحيحة إلا أنها ليست مهمة. ينبغي أن نتخير المواضيع التي تهم الناس والتي يستفيد منها الناس في حياتهم في معاملاتهم، يعني بدلا من أن نتكلم في أمثال هذه الأمور ينبغي أن أطرح أحكام التأمين. الآن هناك شركات تأمين، ما هي أحكام التأمين؟ التأمين على الحياة يجوز أو لا يجوز؟ مثلا الحلول المصرفية البنكية للتخلص من الربا ولأخذ القروض من البنوك، هذه الحلول المطروحة الآن في البنوك المحلية هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ هذه تمس واقع الفرد ويحتاج إليها المؤمن، ينبغي أن تطرح أمثال هذه الأمور ويعالجها المختص العارف الذي ينقل فتاوى العلماء بصحة وبأمانة. العقائد أيضا ينبغي أن نطرح العقائد التي تمس الواقع الذي نعيشه، لأن هناك الآن عقائد ربما لا يتطرق إليها ولا يستهدف المؤمن من خلالها، وهناك أمور عقدية يستهدف المخالفون المذهب من خلالها، ويطعن أعداء المذهب في المذهب من خلال هذه العقائد. هذه ينبغي بيانها وينبغي طرحها. إذن في وسائل الإعلام المختلفة ينبغي اختيار المادة المهمة التي تمس الواقع المعاش. ثانيا، أن تطرح المادة العلمية بعلم ومعرفة من قبل المختصين. مع الأسف الشديد عندما نتجول في المنتديات الشيعية نجد أن كل واحد يدلو بدلوه، وأن كل واحد عالم يتكلم في الفقه، في الفتاوى، في العقائد، يخطئ المرجع، يخطئ علماء الطائفة من دون علم ومعرفة. اختلط الحابل بالنابل، كل شخص يكتب، وكل شخص عالم، وكل شخص يفهم، بل ويتطاول على الآخرين، ويتطاول على أهل الاختصاص وأهل المعرفة وأهل العلم. وهذا خطأ عظيم، لأن الآن نحن نعيش في أزمنة أو في زمان التخصص. من القبيح أن أتدخل أنا غير المتخصص في الطب، أن أتدخل في الطب وأن أتصدى إلى معالجة المرضى. ومن القبيح في حقي وبالنسبة إلي أن أتصدى أنا غير المتخصص في الهندسة في تصميم البيوت وتصميم المدن. هذه ينبغي أن تناط بالمتخصصين في هذا العلم. كذلك بالنسبة إلى العلوم الدينية، هناك رجال ذهبوا إلى الحوزات العلمية وصرفوا أعمارهم في التحصيل، في البحث، في الدرس، في التدريس، إلى أن رجعوا بحصيلة علمية ممتازة. هؤلاء هم الذين يتكلمون في الدين، ولا يحق لغير المتخصص أن يتكلم وأن يخطئ غير المتخصصين في أي مسألة دينية، سواء كانت عقدية أم فقهية. لما ندخل في المنتديات الشيعية نجد أن بعضهم يتناقش، مع الأسف الشديد، مع المخالفين وهو غير عارف بعقيدة الشيعة، هو غير محيط بما قاله علماء الطائفة، فلذلك يقع في مآزق، وربما يحرج الشيعة ويسبب الإساءة إلى المذهب من حيث يقصد ومن حيث لا يقصد. هذه أمور لا ينبغي أن يخوض في عبابها إلا المتخصصون فقط. فإذا المادة العلمية التي تطرح في وسائل الإعلام ينبغي أن تكون مطروحة من قبل العلماء والمتخصصين. الأمر الثالث، ينبغي اتباع الأسلوب الحسن في الطرح والطريقة الملائمة في العرض. العلم لا يصل إلى الناس بالصياح ولا بالتكثير، ولا يصل إلى الناس بالتهريج كما يقولون، وإنما بالدليل وبالأسلوب الصحيح الذي يوصل هذا الدليل إلى عقول الناس. ربما أنت تحمل فكرا وتحمل علما، ولكن الطرح الذي اتبعته والأسلوب الذي اتخذته كان خطأ، فلذلك لم تستطع أن تقنع واحدا من الناس الذين خاطبتهم. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى سلام الله عليه وأخاه هارون إلى فرعون أمرهما بأن يقولا إلى فرعون قولا لينا. والله جل وعلا أمر نبيه الكريم بأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لابد أن يكون هناك أسلوب صحيح في الطرح. الآن مع الأسف الشديد عندما نأتي إلى غرف الشيعة وإلى المواقع الشيعية نجد أنهم يطرحون طرحا متشنجا يستفز الخصوم. لما يأتي واحد من الشيعة ويلعن رموز الخصوم يلعنهم لعنا واضحا صريحا مكررا، هل تتوقع من هذا الخصم الذي يستمع إليك أو الذي يقرأ ما تكتب، هل تتوقع منه أن يقتنع بوجهة نظرك؟ لا، لابد أن نبين إلى الآخرين أننا نتبع الدليل وأنه ليس بيننا وبين أي إنسان من رموز المخالفين ليس بيننا وبينهم عداوة شخصية، وإنما نحن نتكلم بالدليل. فمتى ما ثبت أن هذا الرجل هو خليفة رسول الله لابد أن نتبعه ولا بد أن نجله، وأما إذا ثبت خلاف ذلك فلا بد أن نسقطه. ليس بيننا وبين شخص عداوة شخصية، وليس بيننا وبين إمام من أئمة أهل البيت مصلحة شخصية أو نسب خاص يجعلنا نتعصب إليهم. الدليل قادنا إلى هؤلاء وصرفنا عن أولئك. لابد أن نطرح المسألة بهذا النوع بحيث لا يشعر المخالف أن عندي عداوة وأن عندي حقد على رموزه. أنا أريد أن أطرح الأدلة، هو بنفس الدليل يسقط من يسقط ويعلي من يعلي. لكن لما نأتي إلى تصرفات بعض الشيعة مع الأسف نجد أنهم يسبون بعض رموز المخالفين سبا صريحا ويلعنونهم لعنا مكررا في الغرف الشيعية وفي المواقع التي هي على شبكة الإنترنت، بحيث يعطي المخالفين سببا في تقصد الشيعة وفي إبادة الشيعة وفي قتل الشيعة. يعني الآن الذي يقتل في العراق من قبل المتطرفين والذي يقتل من الشيعة في الباكستان أو في أفغانستان ربما يكون لي دور في قتله بسبب أنني ذكرت هذه الأمور أو لعنت رموز المخالفين في المواقع الشيعية، وهذا خطأ فادح. وما أمر أهل البيت سلام الله عليهم شيعتهم بذلك. أيضا من أجل أن نستفيد من المواقع الشيعية ومن وسائل الإعلام المتاحة إلينا أن لا نجعل وسائل الإعلام وسيلة لتصفية الحسابات. الآن هناك بعض المواقع الشيعية التي لما تدخل فيها تجد أن من أهدافها تصفية الحسابات مع أطراف وأطياف أخرى شيعية، بحيث أنها تنفع أعداء الشيعة أكثر من المواقع السنية أو المواقع المخالفة التي تحاول هدم المذهب الشيعي. مواقع شيعية تسيء إلى الشيعة أكثر مما يسيئه أعداء الشيعة إلى الشيعة. كل فئة فيها مشاكل بين أتباعها، يوجد بين أتباعها خلافات، لكن لا ينبغي أن ننشر الغسيل الشيعي في وسائل الإعلام التي يطلع عليها الكل. المنتديات الشيعية يطلع عليها الكل، لا يمكن أن ننشر الغسيل الشيعي هناك، لا يمكن أن نصفي حساباتنا هناك. هذا خطأ فادح وهو يضرنا جميعا، لا يضر فئة دون فئة، بل يضر الكل. ولذلك نلاحظ أن هناك بعض أن بعض المواقع المخالفة التي أنشئت أساسا للطعن في المذهب الشيعي تأتي إلى هذه المواقع وتستفيد منها مما يكتب ومما يقال في الطعن في المرجع الفلاني وفي العالم الفلاني وفي الكتاب الفلاني، فنحن ندلهم على عوراتنا التي لا يعلمون بها مع الأسف الشديد. فإذا ينبغي أن يستفاد من هذه المواقع وأن تستغل هذه المواقع من أجل نفع المذهب ومن أجل إثراء المعلومات عند الشيعة ومن أجل إيصال المعلومة إلى الشيعي بأسهل الطرق، ونتجنب كل الأمور التي يمكن أن تنعكس سلبا وتنعكس بالضرر على الشيعة وعلى المذهب الشيعي. بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم الآخذين بهديهم والسائرين على نهجهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سماحة الشيخ، كيف تقيمون وسائلنا الإعلامية وما هي توجيهاتكم للرقي بالإعلام لمستوى أفضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مبتدئون في التعامل مع وسائل الإعلام، ولأن مبتدئون ما عرفنا كيف نستغل هذه الوسائل الاستغلال الصحيح. الآن عندنا فضائيات، وهذه الفضائيات ولدت في وقت ما كنا نحلم أن الشيعة يكون عندهم فضائية واحدة. بعض الفضائيات تقوم بدور وجزاهم الله خير الجزاء، لكن البعض الآخر من الفضائيات لا يقوم بالدور الذي ينبغي القيام به. بعض الفضائيات كمثال لما تدخل فيها تجد أن كلها عزاء وكلها لطميات. نريد أن نستفيد من هذه الفضائية في إيصال فكر أهل البيت سلام الله عليهم إلى جميع الدنيا. لا يعني هذا أنني أقلل من شأن اللطميات ومن شأن العزاء، لا، لكن لا ينبغي أن يجعل كل الوقت له يجعل له وقت يسير. وقت من الأوقات أين فكر أهل البيت؟ أين عقيدة أهل البيت؟ أين أحكام أهل البيت؟ أين أخلاق أهل البيت؟ أين سيرة أهل البيت؟ هل وجدتم فضائية من الفضائيات ركزت على هذه الجوانب بحيث عرفت العالم من هم أهل البيت؟ أهل البيت مجهولون، فكر أهل البيت لا يزال مجهولا، أخلاق أهل البيت وسيرتهم أيضا مجهولة. نريد من هذه الفضائيات أن تعرف العالم بهذه الكنوز. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. أين محاسن كلام أهل البيت؟ لما تأتي إلى فضائية ربما تبث 24 ساعة لطميات، هذا ليس هو فكر أهل البيت، هذا حزن على أهل البيت. نعم، لنجعل جانبا للحزن ولكن نجعل أكثر الوقت إلى فكر أهل البيت وسلوك أهل البيت. كذلك لما نأتي إلى المنتديات الشيعية، نحن مع الأسف لما أتيحت لنا هذه وسيلة الإعلام التي ما كنا نحلم بها قبل حوالي 15 سنة، صارت هذه كأنما مفاجأة بالنسبة إلينا، فأساء منا الكثير التصرف في استخدام هذه الوسائل. ينبغي أن نجعل هناك ضوابط، وهذه القنوات والمنتديات تسير على هذه الضوابط. الآن لما تدخل في البالتوك تجد أن هناك مهاترات بين القائمين على الغرف، هذا يشتم هذا وهذا يسب ذا. لماذا؟ أنتم ما هي غايتكم؟ أليس هو نشر فكر أهل البيت؟ أليس هو الذب عن مذهب أهل البيت؟ لماذا أتقصد الغرفة الثانية بالسباب والطعن والتشويه؟ لماذا؟ هذا سيء، وينبغي أن تكون هناك ضوابط من أجل تعامل أو من أجل تحديد ما ينشر في الغرف في المنتديات في القنوات.
سماحة الشيخ، هل يجوز نشر المقالات المخالفة للفكر الأصيل كفكر أهل البيت عليهم السلام ولو في بعض الجهات مثل إنقاص قدر العلماء ورجال الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الأحكام الشرعية التي ذكرها العلماء أنه لا يجوز قراءة كتب الضلال، بل لا يجوز الاحتفاظ به. كتاب ضلال أقرأه لا يجوز، لعلي أتأثر به، لا يجوز أن أحتفظ به في بيتي، لا بد من إتلافه، لعلي أحتفظ به في بيتي فيأخذه ابني وابنتي فيضل به. كذلك بالنسبة الآن إلى المنتديات وإلى القنوات، لما يبث فيها أفكار المخالفين التي تشوش الإنسان البسيط محدود الثقافة وربما توقعه في الشبهات وتحدث عنده إشكالات، لا ينبغي أن تبث في القنوات أو تنشر في المنتديات إذا كانت ضلالا إلا لردها ولتفنيدها. أما مجرد نشر، لا، هذه تنشر في المواقع التي تناسبها، وأما مواقع شيعة أهل البيت ينشر فيه فكر أهل البيت سلام الله عليه.
سماحة الشيخ، ما رأي سماحتكم في نشر المقالات التي تسيء للمراجع وتنقص من قدرهم في بعض الشروط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مراجع الشيعة ومراجع الطائفة هم حماة هذا المذهب. ومتى ما توجه النقد إلى مراجع الشيعة فهذا يعني هو نقد إلى المذهب في الواقع. نحن لا نعتقد بأن مراجعنا العظام معصومون، لكن إذا كان المرجع تصرف بأي تصرف، اتخذ أي موقف لا ينبغي التشهير به ولا ينبغي تخطئته في المنتديات، إذا كانت لي وجهة نظر مخالفة أحتفظ بها لنفسي إجلالا لهذا المرجع الذي بذل عمره في سبيل المذهب، ولئلا أسقط محله من القلوب. كثيرا من الأحيان بعض الناس تكون عنده وجهة نظر مخالفة إلى وجهة نظر المرجع، ويظن في دخيلة نفسه أن المرجع مخطئ، ولكن عندما يسأله والمرجع يجيبه هذه أمور حصلت بالنسبة إلينا وحصلت بالنسبة إلى بعض إخواننا طلبة العلم في قم وفي النجف الأشرف، في بعض المواقف التي صدرت من بعض مراجع الطائفة كنت أنا في دخيلة نفسي أظن أن هذا الموقف غير صحيح، وبعد مرور سنين تبين لي أنه هو الموقف الصحيح، تبين لي أن من تصرف بالموقف الذي كنت أظن أنه صحيح تبين لي أن ذاك خطأ وهذا هو الصحيح. الإنسان لا يقول إن المرجع معصوم، لكن المرجع عنده علم وإحاطة وتسديد إلهي. المؤمن العادي ينظر بنور الله، فما بالك بمرجع من مراجع الطائفة، فتخطئته لا ينبغي أن تكون. أنا عندي وجهة نظر أحتفظ بها لنفسي، وكثير من الأحيان في أمور معينة لا ينبغي أن أذكر أن المرجع له وجهة نظر وهذا خطأ، هذا لا يحق لي، لأن هذا تسقيط إلى المرجع. أجعل العامة يستخفون ويستهينون ويستسهلون الجرأة على مراجع الطائفة، فكيف إذا كان الكلام قدحا لهم واتهاما لهم وسبابا لهم بغير حق؟ هذا من أعظم العظائم. جاء رجل إلى مرجع الطائفة السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه الشريفة، فقال له سيدنا أنا تكلمت عليك وسببتك واغتبتك وتكلمت بباطل في حقك، فأرجو أن تبرئ ذمتي. فقال له السيد قدس الله نفسه، قال أما ما يتعلق بي شخصا، أنا محسن الطباطباء الحكيم شخصا، أنا أبرأت ذمتك، وأما ما يتعلق بي بصفتي نائب الإمام المعصوم، بصفتي نائب الإمام المنتظر عجل الله فرجه، هذا لا يتعلق بي، لا أستطيع أن أبرئ ذمتك من هذه الجهة، اذهب إلى الإمام المنتظر واسأله براءة الذمة لأنك طعنت في نائبه. وهذا أمر عظيم، أن يكون خصمي الإمام المهدي سلام الله عليه، كيف أخلص نفسي أن أتجرأ على مرجع من مراجع الطائفة العظام؟
سماحة الشيخ، نحن أمام زخم هائل من وسائل الإعلام التي غالبا ما تكون طريقا للانحراف إضافة إلى قصور وضعف وسائل الإعلام الشيعية، فما رأي سماحتكم في ذلك وما هو البديل؟
لا شك أن وسائل الإعلام كما قلت كثيرة جدا، ووسائل الإعلام تمولها دول. الآن لما نأتي إلى قناة شيعية، هذه القناة الشيعية نلاحظ أنها متواضعة. لماذا؟ لأنها بتمويل شخصي، بتمويل فردي. لكن لما نأتي إلى بعض القنوات الأخرى نجد أنها قوية، لأنها تمولها دول، دولة تمولها. القناة تحتاج إلى ملايين الدولارات سنويا. فعلى هذا الأساس طبيعي أن تكون قنواتنا متواضعة وقليلة، باعتبار أنها تحتاج إلى تمويل. هنا ينبغي حث الناس على البذل في هذا الجانب من أجل تقوية المواقع والقنوات الشيعية، لأن هذه هي التي تعبر عن الطائفة وعن يعني هي لسان للمذهب. الآن تأثير القنوات الفضائية أعظم من تأثير أي وسيلة من وسائل الإعلام. أيضا حث الناس على ترك القنوات الأخرى. يعني الآن هناك دول، هناك منظمات، هناك مؤسسات، هناك شركات في جميع أنحاء الدنيا. طبيعي أنه لو كل دولة لها قناة واحدة، كم قناة ستكون في قبال القنوات الشيعية القليلة؟ هنا ليس عندنا إلا تثقيف الناس عبر الوسائل المحدودة التي هي متاحة لنا، عبر المنبر، عبر المحاضرات، عبر النشرات، عبر مواقعنا في الإنترنت، بالتحذير من الدخول في المواقع السيئة التي تسيء إلى المذهب. بعض الشيعة كتب لي عبر موقعي في الإنترنت أنه حصلت عندي تشكيكات لأنني دخلت على الموقع الذي لفلان الفلاني. الآن ماذا أصنع؟ أنا الآن عندي شك في الإمام المهدي سلام الله عليه. فقلت له وتكلمت معه وأرشدته إلى قراءة بعض الكتب وبعض المقالات التي كتبتها أو كتبها غيري في هذا الجانب، وبينت له طريقة ذلك الكاتب في تحريف الحقائق وتشويهها، وفي الكذب، وفي تصوير ما ليس بحق حقا، وفي الكذب المتعمد، وضربت له الأمثلة وبينت له ذلك بوضوح. طبعا هذا نتيجة عن أنه دخل في موقع وقرأه وظن أن ما يقوله هذا الشخص الكاتب صحيح. لذلك كل إنسان ينبغي أن يبتعد عن كل ما يسبب الضلال. كما قلنا، إذا كان الأئمة الأطهار سلام الله عليهم منعوا وحرموا اقتناء كتب الضلال، فما بالك بالقنوات الفضائية التي هي تستهدف المذهب الشيعي أو تستهدف أخلاق الإنسان وتستهدف دينه في الأساس. بعض القنوات كلما جلست إليها تأخذ من دينك بمقدار ما تشاهده منها، إما من أخلاقك، من يعني ما يبث بها من المعصية ومن الأمور المثيرة للشهية، تأخذ من دينك بمقدار ما أنت تشاهد فيها.
ألا ترون سماحة الشيخ أن من أسباب ضعف الإعلام الشيعي أولا إحجام أهل الفضل والعلم عن الظهور في القنوات لأسباب حسب اعتقادهم أنها وضيعة، وترك الساحة لمن هب ودب، ثانيا أن نفس القنوات الفضائية ربما يكون الهدف منها ليس خدمة المذهب بصورة أولى، بل يكون القصد منها الترويج لبعض المرجعيات والخطوط. وما هو الحل لهذين الأمرين بوجهة نظركم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ما قلته صحيح، يعني صحيح في الجملة، يعني بعض أهل العلم لا يحب الظهور في بعض القنوات لئلا يحسب على خط معين، لأن الآن بعض القنوات هي كما تفضلت تمثل خطوط معينة وتدعو إلى مرجعيات معينة أو إلى أشخاص معينين، فأنا لما أظهر في هذه القناة أحسب على أنني واحد من هذا الخط، لذلك يحجم جمع من أهل الفضل وأهل العلم عن الظهور في هذه القنوات، وهذا عذر صحيح، أنا بنظري صحيح. إذا أنشئت قناة هي قناة تمثل أهل البيت سلام الله عليهم وتبث فكر وأخلاق وسلوك وسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام، بعد ذلك هذه القناة إذا دعت هؤلاء الفضلاء لا أظن أنهم يحجمون عن المشاركة فيها. الشيء الآخر، جزاكم الله خير. طبعا بالنسبة إلى بعض القنوات هي أساسا لتمثيل خطوط، هي أساسا لتمثيل خطوط مع الأسف الشديد، الخط أهم من المذهب صار عندنا في هذا الزمن، لذلك ستكون هزيلة، لذلك سيكون الذين يشاركون في هذه القنوات هم أتباع هذا الخط، يعني عدد محصور بعده، أو مع أن المفروض أن يكون المشاركون في هذه القناة مفتوح على مستوى فضلاء وعلماء الطائفة، لذلك هذا يوجب ضعف في المادة العلمية التي تبث في بعض القنوات.
سماحة الشيخ، لماذا لا يتم عقد اجتماعات مع أصحاب المواقع والمنتديات في منطقة القطيم ومناقشة القضايا الهامة وتقديم التوجيه لهم في كيفية التعامل معها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بيت من الشعر يكرره أستاذنا الجليل الشيخ عبد الرسول البيابي حفظه الله، وهو يقول: وأنا أقوله ومقتنع به، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل. الآن في مجتمعنا الحاضر مع وجود كفاءات علمية مخلصة وطاقات فذة في طلبة العلم، إلا أننا مع الأسف الشديد بسبب اختلافاتنا، بسبب تعدد توجهاتنا، بسبب التركيز على التوافه وترك الأمور المهمة، صار تأثير هؤلاء العلماء في المنطقة محدودا وضئيلا جدا. الآن لا يوجد شخص من علماء المنطقة نسمع قوله، كل واحد مستهدف. ادخل بعض الشبكات وانظر كيف يشرح الكل، لا يسلم أحد، كل إنسان يشرح تشريح عظيم، عندما يتكلم العالم لا يسمع قوله، لذلك نحن نسير إلى الخلف، لا نتطور دينيا لا اجتماعيا لا فكريا لا على مستوى الخدمات. يعني لا تظن الآن أن يعني لا نلقي اللوم على الدولة، نقول الدولة ما تعمل لنا خدمات مهملة إلى القطيف، لا، الأمر ليس بهذا البساطة. نحن بسببنا، لو نحن تكاتفنا وكلمنا الدولة ووجدت الدولة جماعة مخلصة لاستجابت. وكثير من الأمور عندنا تجارب كثيرة، دولة تستجيب، لا أنها لا تستجيب، لكن إذا نحن متفرقون، نحن يطعن بعضنا في بعض، أنت تقول كلام، أنت توجه خطاب للدولة باسمك الشخصي، الدولة لا تستجيب إليك. الدولة تريد أن تستجيب إلى مطلب عام، ما يحقق الفائدة العامة، لا أنه مطلب إليك. رأيت في بعض الخطابات الموجهة إلى مسؤولين كبار في الدولة، الذي صاغ الخطاب، أنا أعرف أمور شخصية حوله، صاغه يبدي مطالبه الخاصة ويريد منك ومني أن نوقع على الخطاب ليحقق مكاسبه هو. أين علماء المنطقة؟ مهمشون فقط، يستهدفون بالطعن بالتشهير بالتشنيع. في يوم من الأيام أحد الشباب قال لماذا العلماء ساكتون لا يطالبون بحقوقنا ومطالبنا؟ قلت أنتم أيها الناس لماذا لا تسمعون؟ لماذا تلقي اللوم على العلماء؟ هل العلماء وجدوا أناس يسمعون كلامهم وما قاموا بواجباتهم؟ قلت له الآن أنت طبعا هو في البلد التي أنا فيها، قلت كم يعيش في مدينتنا؟ قال لعله 60-80 ألف. قلت أنا أريد 500 بطاقة، بطاقة أحوال، أنا أريد 500 يوقفون وياي، أنا سأجعل بطاقتي في كيس وأذهب إلى سمو الأمير وأطالبه بالمطالب التي نريدها، أنا أتعهد أنه الدولة ستستجيب إلينا، وأول ضربة ستأتي على رأسي أنا حاضر، أنا إلى الآن أنتظرك، جيب لي 500 يتعهدون يقفون معي. قال أنا أشوف. وإلى يومك هذا مضت سنين لا شاف وما بيشوف أيضا. فهذه المسألة يعني حتى لو جمعنا أصحاب المنتديات وتكلمنا، كل الآن المنتديات خطوط لا يسمع مني ولا يعتقد بما أقول، يتلقى أوامره من خطه مع الأسف الشديد.
سماحة الشيخ، كيف نقي ونمنع أطفالنا من التأثر ومن استماع بعض القصائد العزائية التي أقل ما توصف به الغناء؟
مسألة بسم الله الرحمن الرحيم، قصائد عزائية يعني ربما الشخص يتحفظ في هذه المسألة، هل هي غناء بالفعل أو ليست بغناء؟ يعني تشخيص أنها غناء ربما يكون من الصعوبة بمكان، ربما الآن لو عرض يعني عليك أن هذا غناء، يعني أن تدين الله بأنه غناء، أقول كأنه غناء، أنا لست متخصصا في الغناء، طالب العلم خريج الحوزة ليس خريجا لكلية فنون أو كلية موسيقى. أحد الفضلاء عرض عليه شريط، قال هذا أشبه ما يكون بالغناء، هذا الشخص عرضه على مرجع قال هذا يعني الآن حتى في الجوال. فقال مولانا هذا ما تقولون فيه؟ قال زين ما في شيء. قال مو غنى؟ قال لا مو غنى. المرجع يشخص شيء وهذا يشخص، يعني تشخيص أنه غنى قد يكون صعب جدا. نعم أنا بالنسبة إلى أطفالي أحاول أن أنواع من التي هي أشبه تكون بالغنى أمنعها منهم. كل إنسان منا إذا منع هذه الأمور لا شك أننا نحد من تداولها ونستعيض عن هذه الأمور باللقميات المعروفة، الغداديات المشهورة لي يعني أي رادود مشهور ومعروف بحسن أدائه وأن أدائه يعني يكون سليم 100% إن شاء الله.
سماحة الشيخ، ما هي القنوات التي يمكن استعمالها لمناقشة القضايا الشيعية الشيعية بحيث لا تكون بابا لنشر الغسيل أمام المخالف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رأيي الخاص الذي أنا مقتنع به وعلى طبقه أسير وأعمل أنني لست مقتنعا بالحوار الشيعي الشيعي الذي ينشر في أي وسيلة من وسائل الإعلام. نعم لا مانع من الحوار الشيعي الشيعي لكن في مجالسنا الخاصة، أما في وسائل الإعلام لا، في أي وسيلة من الوسائل، لا في فضائيات ولا في إنترنت ولا حتى لا ولا في كتب. أنا كنت فترة من الفترات أمتنع عن الكتابة فيما يخص أحمد الكاتب باعتبار أنه على أساس أن شيعي، هو يزعم أنه شيعي، لكن لما اطلعت على آرائه وجدت أن هذا ليس بشيعي، يعني أجزم أنه ليس بشيعي، يعني ليس بإمام اثنى عشري، هذا شخص خارج الطائفة، لذلك نناقشه من هذا الباب أنه ليس بإمام اثنى عشري. أما شخص إمامي اثنى عشري ما يمكن أننا نناقشه في أي شيء في وسائل إعلام يستفيد منها الآخرون والمخالفون ضد المذهب الشيعي.
سماحة الشيخ، ما هي ردة الفعل الصحيحة مع المواقع الهدامة فكريا؟ هل نقاطعها أم نرد عليها؟
هناك مواقع لا يعلم بها أحد، يعني في زاوية من زوايا الإنترنت ربما أنا وصلت إليها بالصدفة. هناك شريط لا يعلم به أحد، شخص يطعن في الشيعة وقعت عليه بالصدفة. هناك كتاب أيضا يطعن في الشيعة لا يعلم به أحد وقعت عليه بالصدفة. من الخطأ الفادح أنني أعين على نشره، وهذا مع الأسف بعض الشباب يأتي إلى يسمع شريط يبثه، يقول شوف هو طبعا بحسن نية يقول لك اسمع ما يقوله فينا فلان. الآن يعني في شريط إلى واحد اسمه فلان الزيات مدرس كان في المنطقة، هذا نشره الشيعة مع الأسف، هذا لا ينبغي نشره أساسا، لا ينبغي أن نذكره وننشره. نحن مع الأسف ننشر ما يريده المخالفون. لماذا؟ كتاب مجهول أنا آتي أنشره أصوره، بعضهم وجد كتب ضد الشيعة مصورة يجيب لي صورة يقول شوف كيف أنت صورتم هذا الكتاب، فضائية موجودة ربما الإنسان يبقى ساعات يا الله يعثر عليها يقول شوف هذه الفضائية بتردد كذا تطعن في المذهب الشيعي. لماذا؟ لماذا أروج لها قناة من القنوات المأجورة تبث دائما ضد الشيعة، قناة المستقلة، لماذا نحن نشاهدها؟ لماذا نعتني بها؟ بعضهم يقول شفت جابوه في المستقلة شنو موجود، قال موضوع كذا. أقول لا تشوف أصلا، لا تشوف ولا تقول للناس أن يشوفوها. هذه قنوات مهجورة هدامة، لماذا نحن نروج لها؟ ما ينبغي أننا نروج لها. فإذا كانت هكذا لا ينبغي الرد علينا. لذلك كتب كثيرة ضد الشيعة، أنا بالنسبة إلي ما ردت على هذه الكتب، الكتب التي شاعت وانتشرت، ما نشرتها أنا، هم المخالفون نشروها وروجوا لها وجاءوا بها في بيوت الشيعة. هنا لابد أن نرد عليها من أجل حماية الشيعة من هذه الأفكار الهدامة. أما أنا شيعي غافل أقول تعال شوف هالكتاب في ضلال قراه، ليش؟ أنا أعين على نشر هذه الأفكار.
سماحة الشيخ، أي البرامج التي تقدم في هذه القنوات تمثل فكرة أهل البيت الصحيح في رأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. البرامج التي يقدمها متخصصون في أي قناة، يقدمها علماء متخصصون، هي التي تعبر عن مذهب أهل البيت. وأما التي يقدمها جهال مجهولون مرموزون فهؤلاء لا يمكن أن نقول إنها تقدم فكر أهل البيت، سواء كان بغض النظر. أنا لا أتكلم، لا أقصد شخصا ولا أقصد قناة ولا أقصد أي شيء، أي شخص بعينه ولا موضوع بعينه، وإنما أتكلم بنحو العموم. كل قناة تبث فكر من يبثه أو يطرحه متخصص معلوم من علماء الطائفة مرضي عند مراجع الطائفة، هو الذي يمثل فكر أهل البيت عليه.